السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الأحباب، مع هذا اللقاء المتجدد حول البرهان في إعجاز الكتاب الكريم، ونبدأ بحمد الله عز وجل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي شرفنا بالدعوة إليه، نسأله تبارك وتعالى أن يسددنا وأن يثبتنا وأن ينفع بنا وأن يجعل عملنا وقولنا خالصا لوجه، إنه على كل شيء قدير. وبعد، أحبتي في الله، انتهينا في اللقاء السابق إلى الأقسام الإلهية الجليلة، والقسم الإلهي الجليل في كتاب الله عز وجل لا يقسم به إلا بالأمر الجليل وعلى الأمر الجليل. فالذي يقسم هو الجليل تبارك وتعالى، والمقسم به هو آيات الله في خلقه، والمقسم عليه هو آيات الله المنزلة على نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقلنا إن هناك أقساما ثلاثة أقسم بها الجليل جل وعلا على عظمة كتابه تبارك وتعالى. القسم الأول في سورة الواقعة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. القسم الثاني، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم. القسم الثالث، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. الله عز وجل الجليل تبارك وتعالى يقسم بعظيم مخلوقاته، كما سنبين بمشيئة الله عز وجل على عظمة كتابه المنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكأن القرآن هو الكون الناطق، وكأن آيات الله في خلقه هو الكون الصامت، وكأن لفظ الآيات، وليست مصادفة أن لفظة آيات تطلق على كلا النوعين، آيات الله في خلقه وآيات الله المنزلة في كتابه، كلا النوعين يسمى آيات. فالله عز وجل يقسم بالأمر العظيم الهائل المبدع في خلقه على عظمة هذا الكتاب. ونحن في سياق سورة بدأت بقسم، فلقد تحدثنا عن السماء ذات الرجع في الحلقة السابقة، وتحدثنا عن الأرض ذات الصدع في الحلقة قبل السابقة. ونحن في بداية هذه السورة نلاحظ أمرا عجبا، أن الله عز وجل أيضا بدأها بقسم، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا، وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الحقيقة السورة يعني محشودة بحشد هائل من المعاني والقضايا الكبيرة جدا جدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في وقتنا حتى نتناول بعض هذه الأمور. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، هذا هو عنوان هذه الحلقة. عنوان هذه الحلقة الطارق. ما هو الطارق؟ يقول العلماء المفسرون إن كلمة وما أدراك دائما يأتي بعدها ما يفسرها، وكلمة ما يدريك يأتي بعدها الأمر مبهما. يعني مثلا ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر مثلا. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، وما يدريك لعل الساعة قريب، وما يدريك لعله يزكى، وما يدريك الأمر بعده مبهم، الأمر بعده غيب. يبقى إذا سمعت في كتاب الله عز وجل وما أدراك ما العقبة فك رقبة، فاعلم بأن بعد ما أدراك ما بعد ما أدراك أمر يعرف، وما بعد ما يدريك غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. وهذا من دقيق لفظ القرآن الكريم، من دقائق ألفاظ القرآن الكريم هذه الدقائق اللطيفة. وما أدراك يفسرها الله تبارك وتعالى بعدها، وما يدريك غيب لا يعلمه إلا الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، وما يدريك لعل الساعة قريب، وما يدريك لعله يزكى، وهكذا. وقبل أن يعني نسير في أجواء وفي ظلال وفي تفسير آيات سورة الطارق، نعرض بعض ما أنعم الله به علينا من حقائق علمية تجريبية تشهد للخالق جل وعلا بالوحدانية، حقائق علمية تجريبية تشهد للخالق جل وعلا بالوحدانية وبالتفرد في الخلق. ونسأل بعدها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نبدأ أول سورة، بسم الله الرحمن الرحيم. السورة التي بعدها، السورة التي بعدها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. دي البداية سورة الطارق، قسم إلهي جليل بشيء يعني يسمى الطارق. ما هو الطارق وما هي المطارق؟ السورة التي بعدها، هناك ما يسمى بالمطارق الكونية. أرجو أحبتي في الله أن تعيشوا معي هذه المعاني الجليلة من العلوم التجريبية الحديثة التي تؤكد عظمة الخالق جل وعلا. السورة التي بعدها، اكتشف العلماء وجود نجوم نابضة تصدر أصوات طرق أشبه بالمطرقة، ووجدوا أن هذه النجوم تصدر موجات جاذبية تستطيع اختراق وثقب أي شيء بما فيها الأرض وغيرها، ولذلك أطلقوا عليها صفتين. صفة تتعلق بالطرق فهي مطارق كونية، وصفة تتعلق بالقدرة على النفاذ والثقب فهي ثاقبة. يبقى هي مطارق وهي ثاقبة. يعني أرجو أن تقارن بين الألفاظ القرآنية وبين آخر ما وصل إليه العلوم التجريبية الحديث. هذا ما لخصه لنا القرآن في آية رائعة، يقول تعالى في وصف هذه النجوم من خلال كلمتين: والسماء والطارق، فيتعلق بالطارق كما قلت، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. فكلمة الطارق تعبر تعبيرا دقيقا عن عمل هذه النجوم، وكلمة الثاقب تعبر تعبيرا دقيقا عن نواتج عمل هذه النجوم. نواتج عمل هذه النجوم موجات ثاقبة، فهي طارقة وفي نفس الوقت ثاقبة. ولا نملك إلا أن نقول سبحان منزل هذا القرآن. الآية اللي بعدها سورة، السورة التي بعدها سورة توضيحية لنجم طارق ثاقب، أرجو أن تتأمله. يعني سورة توضيحية لنجم طارق ثاقب، سنشرح بعدها بمشيئة الله عز وجل طبيعة هذا النجم. السورة التي بعدها، حقائق تاريخية. لآلاف السنوات درست البشرية السماء وتأملت ما فيها من نجوم وكواكب وشهب، واستخدم الناس أعينهم ثم استخدموا العدسات المكبرة لسبر أعماق هذا الكون، ولكن رؤيتهم بقيت محدودة حتى جاء القرن العشرين ليستخدموا أعينا جديدة هي التلسكوبات العملاقة، ثم استخدموا التلسكوبات التي تعمل بوسائل جديدة تختلف عن الوسائل المرئية بالعين، فاستخدموا الأشعة الراديوية، أشعة تحت الحمراء، والأشعة السينية، وأشعة جاما وغير ذلك لرؤية ما لا تستطيع العين المجردة رؤيته. وفي هذه اللحظة بدأ العلماء باكتشاف أسرار الكون وعجائبه، فاكتشفوا المجرات، وداخل كل مجرة مئات البلايين من النجوم، واكتشفوا الدخان الكوني والغبار الكوني، واكتشفوا أيضا أنواعا عديدة من النجوم ومراحل تطور هذه النجوم، وتبيناهم أن النجم يولد ويكبر ثم يشيخ ويهرم ثم يموت وينفجر ويتهاوى على نفسه. يعني حينما نريد أن نشرح يعني هذا السلايد، فهناك حقيقتان. الحقيقة الأولى هو القسم الإلهي الجليل: فلا أقسم بما تبصرون، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. قسم من الأقسام الثلاثة: قسم بما لا يبصر الإنسان، أي بما لا يقع تحت دائرة عينه المجردة، وإنما يستطيع أن يرى، نعم، ولكن إذا هيأ الله له أسباب هذه الرؤية فتبقى أو يبقى عطاء الآية الكريمة من سورة الحاقة عطاء متجددا حتى يوم القيامة. سيظل أمور أو ستظل أمور خارج حدود البصر البشري وخارج حدود السمع البشري، وبمشيئة الله عز وجل سنتحدث عن حدود السمع وحدود البصر في حلقة خاصة بمشيئة الله عز وجل. ولكن ما يهمنا في هذه الحقائق التي ذكرتها الآن أن هناك أشياء ستظل خارج حدود البصر البشري حتى يرث الله الأرض ومن عليه، وفي كل جيل سيهيئ الله أسبابا تجعل الإنسان يرى ما لم يكن يراه من قبل، من هذا العدسات المكبرة، التلسكوبات العملاقة، التلسكوبات التي تعمل بوسائل جديدة تختلف عن الوسائل المرئية بالعين، أشعة الراديوية، أشعة تحت الحمراء، أشعة السينية، أشعة الجاما، تجعل الإنسان يرى ما لم يكن يراه من قبل. وكما قلت هذا هو الإعجاز، يعني هذا هو مناط الإعجاز العلمي، أنه في كل زمان وفي كل مكان يهيئ الله عز وجل بمشيئته بإرادته بحكمته وبعلمه يهيئ للبشر أمورا لم يكن يعلمونها من قبل، فتتفق هذه الأمور في بحوث علمية حديثة تجريبية مع حقائق قرآنية نزلت على قلب الحبيب منذ 15 قرنا من الزمان. هذا ما أريد أن أوصله الآن، اللي هو فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. الحقيقة الثانية في هذا السلايد أو في هذه الشريحة التي أريد أن أؤكد عليها أن كل شيء هالك إلا وجهه تبارك وتعالى. الأشجار تموت والأنهار تموت والبحار تموت والمجرات تموت والنجوم العملاقة تموت وكل شيء يموت، والله هو الحي الذي لا يموت. وهو القيوم الذي لا ينام. تبين لهم أن النجم يولد، نجم زي الإنسان بالضبط، يولد ويكبر ويشيخ، هكذا قالوا، هكذا قالوا بألفاظ محددة، يشيخ ويهرم ثم يموت وينفجر ويتهاوى على نفسه، مصداقا لقول الحق في آية معجزة في لفظها: والنجم إذا هوى. نعرض مشيئة الله عز وجل. السورة التي بعدها: ومن عجائب الاكتشافات الكونية ما سماه العلماء بالنجوم النيترونية. حاول تحفظ الكلمة دي، نجوم نيترونية. نيترونية في اللغة العلمية معناها متعادلة، في إلكترونات سالبة وفي بروتونات موجبة وفيه نيوترونات متعادلة، يعني ما عليهاش شحنة، ده لغة علمية تجريبية. السالب إلكترونات، الموجب بروتونات، النيترونات ديت سالبة. كان أول من طرح فكرة النجوم النيترونية العالمان فريدز وولتر سنة 33، ده يعني برضو من فترة طويلة جدا، حيث وجد بنتيجة حساباتهم أن الكون يحوي نجوما عادية ونجوما نيترونية، أي أن هذه النجوم اللي هي النيترونية الأخرينية ديت تتكون من جسيمات صغيرة هي النيترونات. بدأ العلماء على مدى 40 عاما رحلة البحث عن هذه النجوم الجذابة أو الجاذبة، حتى جاء عام 1967 حيث قام كل من أنثوني وجوسلين بمراقبة السماء. سنة 67 قاموا بمراقبة السماء لفترة طويلة، وأخيرا تمكنوا من تسجيل إشارات راديوية تبين أنها صادرة عن هذه النجوم النيترونية، ولكن الإثبات العلمي اليقيني على وجودها لم يأتي إلا في أواخر القرن العشرين، حينما استطاع العلماء تصوير هذه النجوم واستطاعوا دراستها دراسة متعمقة، وتأكد لهم وجودها بكميات كبيرة في الكون. السورة التي بعدها أنا لسه هنشرح إن شاء الله. السورة اللي بعدها، السورة التي بعدها مطارق عملاقة. عندما قام العلماء بتسجيل الإشارات الراديوية القادمة من الفضاء البعيد، ظنوا في البداية أنها رسالة من كائنات مجهولة. إذن العلم كان بيخطو، العلم كان برضو فيه يعني أزمنة مظلمة بالنسبة له وأمكنة مظلمة بالنسبة له، فظنوا أنها جاية من كائنات مجهولة، ولكن تبين أن هذه الإشارات ما هي إلا صوت لدقات منتظمة جدا، فقد سمعوا وكأن أحدا يطرق عدة طرقات كل ثانية. ولكن في البداية تخيلوا بأن هذا النجم ينبض مثل قلب الإنسان، ولذلك سموه النجوم النوابض اللي هي بلسرز، بلسرز بالإنجليزي يعني نابضة، ولكن تبين فيما بعد أنها تصدر، خد بالك ده يعني بيرد عليهم لما بيقولوا أنتوا كل ما تلاقوا علم تجريبي تفسروا آية على ضوء العلم التجريبي، طب هم برضو ماشيين في خطوات، يعني في خطوات أيضا مثل خطوات المفسرين القدامى العظماء بتوعنا، في ايه؟ في انهم بيفسروا حاجات ثم بعد سنوات يتبين لهم ان هذه التفسيرات كانت خاطئة. مثلا سمعوا وكأن احد يطرق، قالوا ده عدة كائنات اخرى مجهولة بتطلع هذا الكلام، ولكن بعد كده يعني تبين لهم انها تصدر اصواتا اشبه بالطرق، فاسموها بالمطارق العملاق اللي هي جيجانتك هامر. الجيجانتك يعني عملاقة، وهامر يعني مطرقة، مطرقة عملاقة التي تدق مثل الجرس. خلي بالك من التعبير العلمي التجريبي اللي هو بيتفق تماما مع الطارق اللفظ القرآني العظيم المنزل من قبل الحق تبارك وتعالى. سموها كده، سموها جيجانتك هامر أو يعني مطارق عملاقة تدق مثل الجرس. السورة التي بعدها، كيف تتشكل هذه النجوم؟ لا إله إلا الله، سبحانك يا رب، سبحان الخالق العظيم. لكل نجم بداية ونهاية، زي كل حاجة، كل من له بداية له نهاية، ولكن الله عز وجل وحده هو الأول الذي لا شيء قبله، وهو الآخر الذي لا شيء بعده. هنا كل مخلوق له بداية وله نهاية، وعندما يكون، خلي بالك بقى من الأوزان ديت عشان بس تذكر ربنا كده، عندما يكون وزن النجم أكبر من وزن الشمس بمرة ونصف تقريبا، وعندما تنقضي حياة هذا النجم وينفد وقوده، ينفد وقوده يعني هيطلع في الروح بقى، وبعدين هيعالج السكرات بقى، خلاص بقى يبدأ بالانهيار ويمر في حالة تشبه الانحلال. الإلكترونات لا تعود قادرة على البقاء في مداراتها حول الذرة، ولذلك سوف تجبر على اختراق الذرة والانصهار في البروتونات. تعرفين طبعا شكل الذرة، هنشوفها الوقت. الإلكترونات بتدور حولين بروتونات، الإلكترونات خلاص عجزت وشاخت، لا تعود قادرة على البقاء في مداراتها حول الذرة، تقوم داخلة في نواة الذرة، وبعدين تصهر في البروتونات لتتشكل بذلك النيوترونات اللي هو النجم النيوتروني اللي قلت لك عليه من شوية صغيرين، وتولد حرارة تبلغ أكثر من مليون مليون درجة مئوية. وبالتالي فإن هذا النجم يتحول إلى نجم نيوتروني يزن أكثر من 400 مليون مليون كيلوغرام، 400 مليون مليون كيلوغرام. الصورة اللي بعدها، دي صورة تخيلية لانفجار النجوم. يقول العلماء إن النجم العملاق الذي تم رصد انفجاره منذ أشهر قليلة يبعد عن الأرض 240 مليون سنة ضوئية، 240 مليون سنة ضوئية. نلاحظ أن مادة النجم لا تذهب بعيدا كما يحدث في الانفجارات العادية، بل تتهاوى باتجاه مركز النجم، أي مركز جاذبية النجم. ولذلك فإن كلمة هوى تعتبر أدق لغويا من مصطلح موت النجوم، بل إن هذا النجم لم يمر أصلا بمرحلة موت النجوم. نشرح يعني إيه 240 مليون سنة مئوية، عشان تعرف يعني إيه 240 مليون سنة مئوية، اللي هو يعني في نجم تم رصد انفجاره بيبعد عن الأرض زي ما قلت 240 مليون سنة مئوية. عشان تعرف يعني ايه سنة ضوئية، سنة ضوئية يعني ايه سنة ضوئية، يعني المسافة التي يقطعها الضوء في سنة كاملة. لما جم يقيسوا المسافات العملاقة والمسافات اللي تعتبر خيالية اللي بين النجوم والمجرات، وجدوا ان لغة الميل والكيلومتر لا تصلح، انهم لو استخدموا لغة الميل والكيلومتر بالضبط زي ما تحاول تقيس المسافة بين مثلا القاهرة واسوان بالمسطرة بالضبط كده، يعني مع فارق التشبيه، زي ما تحاول تقيس المسافة بين القاهرة واسوان او بين القاهرة ودمياط بالمسطرة، طبعا شيء مرهق وشيء يعتبر يعني غاية في الغرابة والعجب. فاتفقوا على وحدة قياس فضائية سموها ايه؟ سموها السنة الضوئية. ايه هي السنة الضوئية؟ اللي هي المسافة اللي بيقطعها الضوء في سنة كاملة. اعتمدوا على ان سرعة الضوء، خلي بالك بس من الارقام دي، سرعة الضوء في الثانية الواحدة، في الثانية الواحدة 186 ألف ميل في الثانية الواحدة، 186 ألف ميل في الثانية الواحدة. لما تيجي تحسب بقى المسافة اللي بيقطعها الضوء في سنة، يبقى هتضرب في 60، يبقى سرعة الضوء في دقيقة، وبعدين في 60 سرعة الضوء في ساعة، وبعدين في 24 سرعة الضوء في يوم، وبعدين في 365 سرعة الضوء في سنة، لأن سرعة الضوء في الثانية الواحدة 186 ألف ميل في الثانية، أو 300 ألف كيلو. خلينا في الأميال، 186 ألف ميل في الثانية تضرب في 60، في 60 في 24 في 365 يطلع لك سرعة الضوء في سنة كاملة. طيب، أو المسافة التي يقطعها الضوء في سنة كاملة. النجم اللي تم رصد انفجاره من خلال شهور قليلة جدا بيبعد عننا 240 مليون سنة كاملة، سنة ضوئية. ايه رأيك في الرقم ده؟ ايه رأيك في اتساع الكون ده؟ خلي بالك، يبقى سرعة الضوء في السنة اللي انا قلتها دلوقتي بالارقام دي، لما يكون في الثانية 186 الف ميل في الثانية، يبقى في السنة 6 بليون مليون ميل. يا ريت لو معاك ورقة وقلم تسجل الارقام المذهلة دي، ارقام يعني تدور المخ كده، تلوخ تلوخ فعلا تلوخ. سرعة الضوء في السنة 6 بلايين مليون ميل. النجم اللي تم رصد انفجاره بيبعد عن الارض 240 مليون سنة ضوئية. المسافة التي بيننا وبين الشمس 93 مليون ميل يقطعها الضوء في 8 دقائق. خلي بالك من الحقائق دي كمان. اقرب نجم لنا بيبعد عننا بالمسافات اللي قلتها 4.25 سنة ضوئية، يعني 4.25 في 6 بليون مليون ميل، ده أقرب نجم للأرض. الشعرة اليمنية، وأنه رب الشعرة، الشعرة اليمنية بيبعد عننا 9 سنوات ضوئية، يبقى 9 في 6 بليون مليون ميل. نجم ذنب الجدي بيبعد عننا 465 سنة ضوئية. المجرة اللولبية الكبرى بتبعد عننا مليون سنة ضوئية. خلي بالك ان المجرة بتاعتنا، المجرة اللي فيها الشمس، ما احنا دلوقتي الارض كوكب وتابع للشمس اللي هو نجم. المجرة اللي فيها النجوم بتاعتنا، اللي كل النجوم زي الشمس، فيها 100,000 مليون نجم، 100,000 مليون نجم. لكي تعد هذه النجوم اللي هي في المجرة بتاعتنا اللولبية ذات القضبان، اللولبية، المجرة اللولبية ذات القضبان، لما تيجي تعد النجوم اللي فيها، اللي كل نجم زي الشمس، بمعدل 100 نجم في الدقيقة تحتاج إلى 2000 سنة لكي تعد هذه النجوم ليلا ونهار. 2000 سنة ليل ونهار تعد هذه النجوم بمعدل 100 نجم في الدقيقة. يعني تقول 1 2 3 4 100 نجم في الدقيقة، يبقى أنت عايز 2000 سنة ليل ونهار عشان تتم عدد النجوم في مجرة واحدة، هي مجرة، المجرة اللولبية ذات القضبان اللي احنا الارض الكوكب الارضي تابع لها، تابع لاحد نجومها اللي هو الشمس، مش تابع لها يعني كلها، ده تابع لاحد نجوم. طب الى الان اكتشفوا كم مجرة زي دول؟ إلى الآن اكتشفوا كم مجرة؟ زي المجرة اللولبية ذات القضبان اللي فيها عدد من النجوم 100,000,000,000 نجم أو 100,000,000,000,000 نجم، اكتشفوا إلى الآن 2,000,000,000,000 مجرة، يعني 2,000,000,000,000 مجرة. مجرة يعني 2,000,000,000,000، البليون 1,000,000,000، يبقى 2,000,000,000,000 مجرة إلى الآن. سبحان الله العظيم. كل هذا، هذه المجرات، كل مجرة فيها مئات الآلاف من الملايين من النجوم، وكل نجم زي الشمس بتاعتنا. الشمس بتاعتنا دي أكبر من الأرض بمليون وتلتمائة ألف مرة، مليون وتلتمائة ألف مرة. كل دي قصة، دي كلها فيما يسمى بالسماء الدنيا. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها نجوما وجعلناها رجوما للشياطين. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. كل القصة العملاقة ديت عشان تعرف حجم الأرض بالنسبة لحجم الشمس، وحجم الشمس بالنسبة لحجم النجوم اللي في مجرتنا وبقية النجوم وبقية المجرات، كله ده يبين لك قد ايه حجم الكرة الأرضية اللي هي فيها كل الصراعات ديت بين البشر. ولما تعرف حجم ووزن الكرة الأرضية جنب الأرقام اللي ذكرتها، طيب حجمك انت ايه ووزنك انت بقى، وفيه منك 7 مليار من البشر. خلاص بعد كده، بس طبعا 7 مليار من البشر مش كلهم موحدين، هنقولها بعد فترة. يعني ايه الفرق بين الشخص الموحد الواحد اللي ممكن يوزن الدنيا كلها بتوحيده لله عز وجل؟ بعد كده بتيجي السماء الأولى، وبعدين السماء الثانية، وبعدين السماء الثالثة، وبعدين السماء الرابعة، ثم الخامسة، ثم السادسة، ثم السابعة، ثم يوجد كرسي الرحمن جل وعلا. وفي الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة وصححه الألباني رحمه الله، يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة في فلاة. ما السماوات السبع، اللي بالك بس افتكر بقى السماء الدنيا اللي قلتها، اللي قلت فيها الأرقام دي، وبعدين السماوات السبع. ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة في فلاة، يعني حلقة كده في صحراء مترامية الأطراف. وفضل العرش على الكرسي، بقية كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. يعني أقول إذا كان هذا فيما يتعلق بمخلوقات الله عز وجل، كل هذا الذهول وكل هذه العظمة وكل هذا الإبداع فيما يتعلق بمخلوقات الله، حتى العرش، عرش الرحمن مخلوق وكرسي الرحمن مخلوق، كل شيء مربوب للرب الأعلى جل وعلا، هذه عقيدة. إذا كانت هي عظمة المخلوقات، فكيف الله عز وجل؟ كيف يعني أنت بتسأل عن كيف؟ أنت بتسأل عن كيف؟ الله لا يقاس بالناس، الله ليس بجسم ولا صورة ولا معدود ولا محدود ولا متبعض ولا متجزئ ولا متناهي. إذا سئلت عن متى هو فهو أول لا شيء قبله، آخر لا شيء بعده. إذا سئلت أين هو قل هو في السماء. أما الله عز وجل يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو الحي الذي لا يموت، هو القيوم الذي لا ينام، هو السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات بمختلف اللغات على تفنن الحاجات، هو البصير الذي يرى أرجل النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سبحانه وتعالى تمت كلماته صدقا وعدلا، وجلت صفاته أن تماثل صفات المخلوقين شبها ومثلا، وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا. سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. من تكلم سمع قوله، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تكيف ولا تجسد ولا تمثل، وأيضا لا تعطل صفات الله وأسماؤه الحسنى. هذا هو الله. إذا كنا نتحدث بهذا الإبداع، بهذه العظمة، بهذه المسافات الخيالية، بهذه الأرقام التي تكاد تدور الرؤوس عن مخلوقات الله، فكيف يمكن تصور عظمة الحق تبارك وتعالى؟ يقول العلماء أن النجم العملاق، نعرض إن شاء الله، نعرض نفس الصورة اللي كنا عليها. طيب ماشي. صورة تخيلية لانفجار النجوم. يقول العلماء أن النجم العملاق التي تم رصد انفجاره منذ أشهر يبعد عن الأرض 240 مليون سنة ضوئية كما قلت. ويعني إيه قلت سنة ضوئية؟ نلاحظ أن مادة النجم لا تذهب بعيدا كما يحدث في الانفجارات العادية، بل تتهاوى باتجاه مركز النجم، أي مركز جاذبية النجم. ولذلك التعبير هوى يعتبر دق لغويا من مصطلح موت النجوم، بل إن هذا النجم لم يمر أصلا بمرحلة موت النجوم. الصورة اللي بعدها أستاذ محمد، شعاع ثاقب. يؤكد العلماء أن هذه النجوم تبث أشعة عظيمة ولامعة. ففي عام 1979 سجل العلماء الشعاع الأكثر لمعانا في السماء، وقد كان ناتجا عن نجم نيتروني ثاقب. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. فقد بث هذا النجم كمية هائلة من أشعة جاما اللي هي جاما ريز، وهي أقوى أنواع الأشعة الثاقبة. قد بث خلال 2 من 10 ثانية، اسمع الرقم ده، اسمع الرقم المذهل ده، بث هذا النجم خلال 2 من 10 ثانية كمية من الإشعاعات الثاقبة تعادل ما تبثه الشمس في 1000 سنة. إذن هو نجم أقوى من الشمس. أنا قلت إن إحنا مش لوحدنا في الكون، ولا الشمس بتاعتنا اللي يعني برضو أكبر من الأرض بمليون وتلتمائة ألف مرة، هي كل النجوم. لا، ده في نجم، هو في نجم بيبث في خلال 2 من 10 ثانية كمية من الإشعاعات الثاقبة تعادل ما تبثه الشمس في 1000 سنة. يقول العلماء الذين رأوا هذا الشعاع أن إنهم لم يشاهدوا شعاعا بهذا القوة واللمعان من قبل. هات الصورة اللي بعدها. شوف الصورة دي، نجم ثاقب ولكرة من الإشعاعات الثاقبة. الإشعاعات الثاقبة اللي طالعة من النجم اللي في خلال 2 من 10 ثانية طلع كمية من الإشعاعات الثاقبة تعادل ما تبثه الشمس في 1000 سنة. صورة تخيلية لنجم نيتروني يصدر إشعاعا ثاقبا هو الأعنف الذي تم اكتشافه حتى الآن. وده من www.space.com، يعني بنقول المصدر عشان نوثق كل كلامنا. صورة ده نجم نيتروني يصدر إشعاعا ثاقبا اللي بيطلع في 2 من 10 ثانية بيطلع أشعة أكتر من اللي تبثها الشمس في 1000 سنة. النجم الثاقب بالأرقام. الصورة اللي بعدها، النجم النيتروني عبارة عن نجم أثقل من الشمس. طبعا هو أقوى من الشمس بقى، إذا كان بيطلع في 2 من 10 ثانية قوة إشعاعية أكتر من الشمس، اللي هي يعني بنتباهى إحنا بها إن هي نجمنا أكبر من الأرض بمليون وتلتمائة ألف مرة، تاخد بالك، بيطلع أشعة أكتر من بتبثه الشمس في 1000 سنة. سبحان الله العظيم. عبارة عن نجم أثقل من الشمس بقليل، وقد استنفذ وقوده النووي، فلم يعد قادرا على الاشتعال، فبدأ بالانكماش على نفسه وبدأت مادته بالتهاوي والسقوط نحو مركز النجم، مما يؤدي إلى انضغاطه بشدة كبيرة وتفكك ذراته بفعل الجاذبية الهائلة إلى بروتونات وإلكترونات زي ما قلت في الأول، ومن ثم تندمج هذه الأجسام متحولة إلى نيوترونات. ولكن النواة تكون في حالة مختلفة، حيث تبدأ في داخلها ذرات الحديد بالتشكل، وبالتالي يمكنك أن تتخيل كرة ضخمة من الحديد محاطة بسائل كثيف من النيترونات. ببساطة هذا هو النجم النيتروني. أنا ما بحبش دايما أثقل أسماع حضراتكم بالألفاظ العلمية اللي تخرجنا عن المعنى والمغزى. هات الصورة اللي بعدها، الصورة التي بعدها أخ محمد. النجم النيتروني يبلغ وسطيا من 1.4 حتى 5 أضعاف وزن الشمس. وزن الشمس، خلي بالك الشمس طول مدار الشمس بليون ميل، سرعة الشمس في دورانها 150 ميل في الثانية. هنا النجم النيتروني ده اللي هو النجم الثاقب ده يبلغ وسطيا من 1.4 حتى 5 أضعاف وزن الشمس. وسطيا يعني افريج، يعني ايه كلمة علمية كده بس مترجمة يعني بطريقة ركيكة شوي، يعني الافريج بتاعه من 1.4 حتى 5 أضعاف وزن الشمس. إذا زاد وزنه على ذلك سوف يتحول إلى ثقب أسود. نصف قطر هذا النجم يبلغ من 10 إلى 20 كيلومتر، نصف قطره، يعني قطره حوالي من 20 إلى 40 كيلومتر. خلي بالك، يعني تخيل إذا كان لدينا نجم نيتروني وزنه 1.4 وزن الشمس، نصف قطره 15 كيلومتر. طيب إذا عرفنا أن وزن الشمس هو 2 وبجانبه 30 صفر، خلي بالك من الأرقام المذهلة دي، مسافات خيالية، أرقام خيالية. وزن الشمس 2 كده، خلي بالك 2، حط جنب الاثنين 30 صفر، أإلههم مع الله، ده مخلوق، الشمس مخلوق. وزن الشمس 2 وجنبه 30 صفر، تقعد تعد 30 صفر ده قد إيه بقى؟ طيب وزن الشمس هو 2 وبجانبه 30 صفر، كيلو جرام. حلو الكلام. طيب هو وزنه 1.4 وزن الشمس، وزن الشمس 2 وجنبه 30 صفر، يعني 2000 بليون كيلو جرام، ده وزن الشمس. وزن هذا النجم النيتروني سيبلغ 2.8 ألف بليون كيلو جرام. وبحساب بسيط نستنتج أن كل سنتيمتر مكعب من هذا النجم يزن، كل سنتيمتر مكعب يزن 200 ألف مليون كيلو جرام. ده نجم واحد يا إخوانا، ده نجم واحد من 100 ألف مليون، 100 ألف مليون مليون نجم في مجرة، وفيه 2 بليون مجرة، كل ده في السماء الدنيا كما قلت. الصورة اللي بعدها، الرسم التالي يمثل الرسم التالي يمثل النجم النيتروني موضحا عليه أبعاده وكتلته. ويقول العلماء أن سطح هذا النجم أملس جدا ويتكون من الحديد، ولذلك فإن تشبيه هذا النجم بالمطرقة دقيق من الناحية العلمية. المصدر اللي هو تحت ده عبارة عن بريد إلكتروني، وجبته مخصوص علشان احنا أمة التوثيق من كولت. هات الصورة بقى المهمة اللي هو بنتخيل ان دي القشرة الصلبة للنجم بحدود 2 كيلومتر، وداخله نواة سائلة، وده نجم نيتروني كتلته مرة ونصف مرة كتلة الشمس، وقطره بحدود 20 كيلومتر. يعني ده منظر تخيلي للنجم النيتروني الثاقب. تصور الصورة اللي بعدها، تصور لو أننا أحضرنا إبرة صغيرة من هذا النجم الثاقب، إبرة صغيرة من هذا النجم الثاقب، فإن وزنها سيكون 200 مليون كيلو جرام. سبحانك يا رب. لو أننا جبنا إبرة صغيرة كده من هذا النجم الثاقب فإن وزنها سيكون 200 مليون كيلو جرام، وزن إبرة صغيرة كده. هذه الإبرة النيترونية الثاقبة لو وضعت على الأرض، لو حطيناها على الأرض كده، هتثقب الأرض وتخترقها بالكامل. كيف لو أحضرنا نجما قطره 20 كيلو متر مثلا؟ إذا كانت إبرة صغيرة وزنها 200 مليون كيلو، لو حطيناها على الأرض تخرق الأرض كلها كده لغاية ما توصل للناحية التانية. لو أحضرنا نجم بقى قطره 20 كيلو متر، من هنا ندرك ضخامة وعظمة هذه النجوم وأهميتها في السماء، وأنها من الآيات التي تدل على عظمة الخالق وقدرته تبارك وتعالى. ده نجم واحد. ساعات كونية، للصورة اللي بعدها، ساعات كونية دقيقة تدور هذه النجوم بسرعات عالية جدا، وتبلغ سرعات بعضها عدة مئات من الدورات في كل ثانية. يعني على فكرة كله بيجري بسرعات هائلة، حتى الأرض. وقلنا احنا سرعات الأرض وسرعات الشمس قبل كده. هذه السرعات دقيقة جدا في دورانها، ولذلك يمكن استخدامها كساعات كونية دقيقة. خلي بالك مع هذا الكبر، مع هذا الكبر في حجم النجوم وحجم المجرات وسرعة دورانها الرهيبة جدا، فكل في فلك يسبحون. شفتش نجم اصطدم بنجم؟ شفتش مجرة اصطدمت بمجرة؟ شفتش كوكب اصطدم بكوكب؟ شفتش قمر اصطدم بقمر؟ كل واحد عارف مداره. بل استخدموها زي الساعات كده كساعات كونية دقيقة جدا، يعني سرعتها مش سرعات عبثية ولا سرعات عشوائية ولا سرعات مصلاة، ده سرعات بميزان، ميزان دقيق كما قلت دائما. والسماء رفعها ووضع الميزان، ميزان اللي بيحكم كل حركة الكون، كل حركة الكون بالميزان الدقيق. الخلل الوحيد في هذا الكون هو الموازين المختلة في حياة البشر، إنما الميزان بيحكم كل الكون. يتولد بنتيجة دوران هذه النجوم حقل مغناطيسي قوي جدا يعادل 1000 مليون ضعف الحقل المغناطيسي للأرض. يعني لما نيجي نشرح بقى نقول ايه؟ نقول هذه الموازين الدقيقة، يعني هذه السرعات الرهيبة بهذه الدقة المتناهية في العظمة، بهذا الإبداع وهذه المسافات الخيالية، كل شيء بميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. كل شيء بميزان، حتى هناك ميزان يوم القيامة. الفترة بس اللي فيها خلل في الموازين هي فترة وجود البشر على 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 وجه الأرض فقط، قبل ما يوجدوا على وجه الأرض وبعد ما ربنا سبحانه وتعالى يفرط عقد هذا الكون في يوما ما، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم تكور الشمس وتقدر النجوم وتنفجر البحار وينفرط عقد هذا الكون. بعد كده سيوضع الميزان الدقيق. الميزان الدقيق مثقال الذرة لها وزن عند الله يوم القيامة، إنما هي الموازين المختلة ديت مرتبطة فقط بالحياة الدنيا، ولذلك تتطلب هذه الموازين المختلة في الحياة الدنيا الصبر. الموازين يعني لما تيجي تقرأ سورة الكهف تلاقي القصص كلها قصص موازين، ولذلك ذكر لفظ الصبر في سورة الكهف حوالي 9 مرات عشان تصبر على موازين مختلة. يصبر صاحب الجنتين اللي هو المتقي على غطرسة المتغطرس بقوته وميال صاحب الجنة الثانية اللي هو في حوار صاحب الجنتين، طبعا هذا أمر شرحه يطول. كذلك الموازين في قصة ذي القرنين والموازين في قصة أهل الكهف بيتطلب منك في هذه الحياة الدنيا أن تعتقد أمرين. الأمر الأول أن هذا الخلل في الموازين في الدنيا، أن ترى الساقطين والساقطات والتافهين والتافهات ملء الأسماع والأبصار في الدنيا، وترى مثلا المتقين الأطهار الأبرار يعني مدفوعون بالأبواب ومتهمون ومطاردون، خلل في موازين. عليك أن تعتقد اعتقادا جازما أن هذا الخلل مؤقت بمدة الحياة الدنيا فقط، وأنه يوما ما سيأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوض. حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لما بتعتدل الموازين بقى. وستعتدل الموازين يوم القيامة حينما يعني يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني لساق عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد يوم القيامة. لأن الموازين بقى بتعتدل. الموازين في الدنيا المختلة كلها اصبر هتجد انها مؤقتة بالحياة الدنيا. يبقى هي تعتقد اعتقادا جازما ان هذا الخلل في موازين الدنيا لا يعني مؤقت فقط بمدة الحياة الدنيا فاصبر. الصبر مطلوب. والصبر على فكرة خلق ايجابي وليس خلقا سلبيا كما يعتقد البعض. ولكن ايضا هذا امر شرحه يطول وانا لا اريد ان اخرج عن سياق البرنامج. الأمر الثاني الذي يجب أن تعتقد في هذا الأمر أنه يوما ما قريب. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوما ما قريب سيضع الله الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيء. وميزان يوم القيامة له كفتان مشاهدتان حسيتان. وهذا منهج أو عقيدة أهل السنة والجماعة. مثقال الذرة لها ميزان يوم القيامة. وهذا أمر يعني من عقائد أهل السنة والجماعة. طبعا نكتفي بهذا القدر اليوم من الصور بتاع النجم الثاقب. وسنكمل هذه الحلقة بمشيئة الله عز وجل في لقاء الجمعة القادمة. لأن لسه فيه شرائح جديدة فيما يتعلق بالنجم الثاقب. ولكن الوقت شارف على الانتهاء. فبمشيئة الله عز وجل نسأل الله تبارك وتعالى أن يضمنا لقاء يوم الجمعة القادمة في نفس هذا الموعد. حول البرهان في إعجاز القرآن. ونسأل الله تبارك وتعالى في نهاية هذه الحلقة أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن لا يحرمنا من شرف الدعوة إليه ولا من عز وعزة البلاغ عنه إنه على كل شيء قدير. وأن ينفعنا بالقرآن وأن يجعله طريقا لنا إلى الجنة وحصنا لنا من النيران. وألا يجعلنا تبارك وتعالى ممن اتخذوا القرآن مهجورا. وأن يستخرج منا دائما ما يرضيه عنا إنه على كل شيء قدير. اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.